أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الرحمة محمد وعلى آله أبواب رحمة العالمين. واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الطائفة الثالثة من الروايات الواردة في الرخصة وجواز رد المصلي لتحية السلام وهو في الصلاة. والطائفة الكاذبة مر بنا أنها مضمونها ليس شاذ ولا شاهد فيه على حمله على التقية، لا التقية في البيان ولا التقية في العمل. طبعا الإخوان مستحضرين، التقية أنواع وأقسام كثيرة إلى ما شاء الله. التقية أقسام وأنواع إلى ما شاء الله. أحد أركان الفقهاء والاجتهاد في المراحل الفقهية للاستنباط، تعلمون الاستنباط الذي يقوم به المجتهد أو الفقيه في مراحل أصولية وهناك صناعية وغير صناعية، وهناك مراحل فقهية. في المراحل الفقهية على إتحال، أحد مقومات وأركان المراحل الفقهية في الاستنباط المذكور قديما وحديثا والمؤكد عليه في روايات أهل البيت عليهم السلام هو معرفة أنواع التقية. لماذا؟ لأن بيانات أهل البيت عليهم السلام وأتباع أهل البيت عليهم السلام كانوا يعيشون في جو ليس جو حر أو جو أمان، جو مليء بماذا؟ بالإرهاب والجو. إلى زدنا يعني حتى إلى ظهور صاحب العصر والزمان جل وعلا رجع الشريف، جو مليء على كل بالضغط والإرهاب والخصومة والنداء والفتنة والمجرم. زين، الفقيه الذي لا يلتفت إلى ملابسات الجو بلا شك بيت لأنهم بيانهم صلوات الله عليهم، البرامج التشريعية، المنظومة التشريعية التي يأمرون بها، بيان تلك المنظومة إثباتا، نفس تلك المنظومة تشريعا ثبوتا، مرتبط بهذه الأجواء بهذه البيئة. فهذه البيئة بيئة على كل عدم الأمن والخوف والحذر والإكراه والإرجاء والتهديد والمكر والكيد وهالمجرة، هذه بها إما تؤثر ثبوتا في التشريع من جهة موضوع التشريع، أو تؤثر في بيان التشريع إثباتا. فالذي لا يقرأ الروايات في ظل هذه الأجواء، هذا أصلا هو بعيد في سبات عن حقيقة الأجواء التي صدرت فيها الروايات، أو عن ديدا ونهج العلم التشريعي في ظل هذه الأجواء. وغريب يعني من كثير من الكبار فضلا عن الصغار المتوسطين في البحوث العلمية أو الدينية أو الكتابات، يتعاطون مثلا مع كلمات أهل البيت أو مع سيرة أهل البيت أو مع، بالتالي كل ما يرتبط بأهل البيت يتعاطون معه كأنما الجو صافي ونقي وكأننا في حياة الجنة، مو حياة الأرض اللي فيها ظالم ومظلوم وقاهر ومقهور وجبار ومستضعف والمجر. كثيرا هذا كلش يعني غفلة وسباق. أرجع، المهم أن معرفة أنواع التقية في روايات أهل البيت جعل كأنما هو مدار الفقهاء. نحن لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى نلحن له فيعرف معاريض كلامنا. أصلا معرفة التقية وأنواع التقية وأقسام التقية مقومة لفقاهة الفقيه. أي على أي حال، فهذه أمر مهم أن الإنسان يلتفت يشمشم أنواع التقية. قديما القسمين الرئيسيين للتقية وليس حصريين، تحت هذه القسمين أقسام، ومع ذلك ليس حصريين بهذين القسمين. يعبرون هذا التعبير تقية في البيان وتقية في العمل. تقية في البيان يعني في الإثبات في الحكاية، تقية في العمل، التقية في العمل عكس التقية في البيان. يعني في البيان لا يتقي هو صلى الله عليه وسلم، لكن يقنن ويشرع وظيفة للمكلف في بيئة، وظيفة المكلف في بيئة الإرهاب والإكراه والخوف. فالتقية في العمل يعني في عمل نفس المخاطر، في نفس التقية في عمل المكلف، ولا هو صح هو في صدر البيان غير تقية، ليس هو يتقي في البيان، بالعكس وفي صدر البيان بيانه يخالف بيان التقية، لأنه بعد يشرح يعالج التقية. فالتقية في البيان تختلف عن التقية في العمل. التقية في العمل تشريع، تشريع ثانوي. طبعا قد يكون في رواية واحدة تقية في البيان وتقية في العمل، وقد يكون في رواية واحدة بعض فقراتها تقية في البيان وبعض فقراتها ليس فيها تقية في البيان. بعض الروايات قد يكون بعض فقراتها في التقية في العمل وبعض فقراتها ليس فيها تقية في العمل، بل العمل هو الوظيفة الأولية، لأن الوظيفة للتقية ليست وظيفة أولية، وظيفة ماذا؟ ثانوية. المهم يا أخوان، أنواع التقية إلى ما شاء الله أقسام كثيرة. استقصاءها وسبرها أمر بالغ التأثير في علمية الفقيه والمجتهد. الذكر مر بنا إثارة هذا التقسيم أيضا من أقسام التقية، نذكر الآن أننا ذكرنا سابقا مفصلا. عندنا التقية شرط في أصل حجية الخبر، تقية. خبرنا من جهة صدورها لبيان الواقع ذلك تقية. أحد شرائط حجية الخبر أن يكون الخبر صدر لأجل بيان الواقع لا للتقية. أصل حجية الخبر متقومة بأن الخبر صدر جهة صدوره داعي صدوره بيان الواقع. شوف بعد هذا الشرط مأخوذ في أصل حجية الخبر بمفرده. عدم التقية بهذا المعنى. وتارة لا التقية أو عدم التقية في مقام الترجيح بين الخبرين المتعارضين اللذين كل منهما واجب لشرائط الخبر الذاتية الأولية لولا المعارض. فالتقية المخالفة الموافقة العامة أو المخالفة العامة تارة في مقام الترجيح قسم يختلف نوع وسنخ التقية عن التقية في مقام أصل شرائط حجية الخبر. شوف قسمين مختلفين. وهل المجرى أقسام حجية الخبر ما شاء الله كثيرة عفوا أقسام التقية يجب أن تفهم إليه جيد. هنا ادعى العلامة الحلي رحمة الله عليه في التذكرة والشيء الأول وجماعة من المتأخرين جامع المقاصد وغيرها ادعوا أن هذه الطائفة الثالثة التقية لبيان العامة قالوا بأنه يشير يده وإصبعه ولا يتكلم فإذا هذه إما تقية في البيان أو تقية في العمل. تقية في البيان نفس ما روى الغم على النبي وأسنده إلى النبي أشر بإصبعك على تقية في البيان. تقية في العمل هنا ادعاها هؤلاء الأعلام باعتبار أنه اخفت من صوتك لأن أساس لا يسمعه في العمل. إذا تصلي وتجاوب إذا أنت رافضي أنت على مذهب أهل البيت ليس على مذهبهم. إذا تقية العمل إخفاف من الجهل تشير ممكن هم يشيرون بأصبعهم هكذا ادعى العلامة الحديث. لكن كما مر تقية البيان ممكن التسليم بها. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام يأمر بالرد فكيف بعد يتقي الإمام؟ يبقى أنه تقية في العمل أولا مو في الرواية فيها أشد بأصبعك فيها تعبير خفيا ترد خفيا. ومر بالأمس الخطأ في الرد يتناسب مع ما مر مما هو مسلم به النصوص والفتوى أنه لا يجيب السلام بجواب السلام بل يجيب السلام بتكرار ابتداء السلام سلام عليكم سلام عليكم. وعلى مفاد عدم التجاوب مفاد نثبت الجواب بصورة قوية مع المسلم أنت أيها المصلي لأنك في الصلاة في الصلاة بدرجة خفيفة تتعاطى مع المسلم لا بدرجة قوية. فإذا الرد الخفي أيضا تجاوب يعني ضعيف مع المسلم وليس تجاوب قوي. فإذا أين التقية بالعمل؟ بالعسل لا يحمل على التقية بالعمل يحمل على نفس المقدر أن في الصلاة تزاحم ملاكين تزاحم رد التحية وتزاحم ماذا؟ مانعية التكلم مع غير الله المصلين. فمراعاة الجنبتين يقتصر على الضرورات تقدر بقدرها كما هو لا يسمع ما في بينك وبينه فيما بينه وبين نفسك يعني إخفاق، هو الإخفاق، الإخفاق هذا منه. أما هو إذا قريب منك ويرى شفتيك تتمتم، حتى الصوب ما صنع صوب، يرى شفتيك تتمتم، تعتمد عليه، الصوب ما صنع. لا، ليس من الضرورة أن تقول بأنه لا يسمع، تقول هذا الواقع لا يسمع، لا، ليس فيه لا يسمع. على كل من فإذا دي طائفة من الروايات بالعكس تعزز مرضاك. هذه الطائفة الثالثة. أن رد التحية رد ولكن ليس رد تفاعلي بتجاهل الكلام بشكل مركز. هذا المقدار من إلا صعب استفادة جواب هذا. مثل ما قال قبل لم يقولوا جواب وجوب أو جواز. إشارة إلى تزاحم العقلين وضعي وتقديري الذي مر بين الطائفة الرابعة ما دل على أن الرد كذكر والغاء على وجه يوصل صدوق الحديث الأبواب القواطع الصلاة في القرن السادس عشر قال أبو جعفر عليه السلام سلم عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فرد عليه ثم قال أبو جعفر إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل. هذا الذيل لماذا ذكره الإمام؟ هذا الذيل يطالب لاحظ الطوائف في الكلام التي مضت. هذا الذيل يخيل أن سلام عليكم أصف الأصل المعنى الاستعمالي له دعاء ذكره لله. يعني أدعو وأطلب من السلام أن يسلمكم سلام من السلام عليكم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك أعوذ السلام. فلما أقول سلام عليكم يعني نفس الذات الإلهية بتجليها باسم السلام يشملكم اسم السلام له فيسلمكم لا اسم القهار أو الجبار أو المنتقم، اسم السلام. فإذا هو عليه السلام في صدد ماذا؟ في صدد ده التوهم كأنه الرجل يقول أو يتساءل أو يتعجب كيف أن الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد في صلاته الجواب حي السلام. الإمام يجيب أنه هذا ليس خروج بالمرة عن الصلاة كما يتبعهم العام، هذا في الأصل على مستوى الصعيد الاستعمالي ذكر لله دعاء في مرحلة التفهيم أو مرحلة المراد الجدي تحية تحية وتفاعل وتعاطي وتخاطب مع المسلمين. وإلا في الدرجة الأولى ذكر هذه الرواية مفاتها لكن هي مرسلة، لكن مرسلة سنبين درجة ضعفها واعتبارها أو عدم اعتبارها كم. هذه المرسلة مفاتها عين ما ذهب إليه الصدوق، تذكرون الصدوق نقلنا فتوى الصدوق في رد السلام. الصدوق في رد السلام في كتاب المقنع هكذا أفتى ولا بأس برد السلام لرد السلام عليكم في صلاة المفروضة اليوم قوسين يرد السلام عليكم، بين قوسين السلام عليكم في سلام مطلوبه، الرد ماذا؟ كتب الصدوق سلام عليكم كما سلم عليكم. وفي الانتصار بين السلام عليكم من اقوال القران، يعني الصدوق وجمله من القدماء كما مر بعض الاقوال في بدايه البحث يعتبرون السلام عليكم التي هي تحيه الابتداء في العصر هذه لفظه قرانيه، لان في الايه الكريمه سلام عليكم طفتم فادخلوها اي كذا كذا بما عملتم وخيرا سلام عليكم. فاذا هذه بنفسها لفظه قرانيه وهي ذكر لله وهي دعاء، فكأنما يعني يمكن أن يستفاد من كلام القدماء، لاحظ كلهم جملة منهم أن رد التحية عندهم بحسب هذه الطائفة الرابعة وقرائن أخرى، رد حتى الطائفة الأولى هكذا تفسر الآن، ليس فقط تفسر بقلة التجارب، إحنا فسرناها لماذا؟ تذكرون أن لا تجيب بها وعليكم السلام، تجيب مثلها قيل لك ابتداء. مرة بين التفسير لماذا؟ انهم لا تتجاوب، لا تقبل بشده على التخاطب وتحاور المسلم غير الله. هكذا فسرنا، هذا تفسير صحيح، بس في تفسير بعد اكثر خصوصيه منه يتضمنه وزياده، وهو هذا التفسير الطائفه الرابعه، بان يكون التحية رد التحية بالمدلول التفهيمي والجدي، لا يكون رد التحية بالمدلول ماذا؟ الاستعمالي. لماذا؟ عندما تقول السلام عليكم تقرأ آية من آيات القرآن، استعمالا أنت تقرأ القرآن، تفهيما أو جدا تريد أن ترد التحية. شبيه ما مر بنا انه لا مانع من الانسان ان يفهم غيره بمدلول جدي لا يتخاطب معهم على مستوى المدلول الاستعمال، تذكروا مر بنا التخاطب او التحاور بالمدلول الالتزامي او الجدي بالتعريض لا مانع من المصارعه ما دام في مرحله مفاد الاستعمار انت لا تخاطبه، لا تحاوره، لا تقبل عليه، لا تتجاذب الكلام معه على مستوى المفاد الاستعماري. مثل ما امير المؤمنين في الصلاه مرت بنا في صحيحه معاويه ابن التوى يعرض بامير المؤمنين ولقد اوحي اليك والذين قبلك ان اشركت ليحبطن عملك، جاوب الامام بماذا؟ فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. فهذا قاعد يجاوب الجواب، بس جواب الجواب، بس مو جواب مطابقين وجواب مطابقين. وانما تعريض التعريض يعني على مستوى المدلول التفهيمي او الجدي، هذا ليس التكلم. لما لم انت بالذات جاي تخاطب الله؟ لكن واسمع يا جاره ما بمعنى هذا التحاور والتجاذب والتحاور والتفاهم بهذه الدرجه مر بنا على مقوى قاعده صحيحه واضحه صحيح، لان المبطل للصلاه اي تكلم مع غير الله، اي درجه من التكلم مع غير الله، تكلم بالمفاد الاستعمالي، التخاطب بالمفاد الاستعمالي، اما التخاطب بالمفاد الجدي او الالتزام البعيد هذا اصلا ليس داخل في مقتضى الصلاه، مر بنا المساله ورواياتها. هنا بناء على هذه الطائفه وفتوى بعض القدماء، جمله من القدماء، لا اقول كل القدماء، بناء على هذا اصلا يصير رد السلام بهذه الدرجه المصلي عاجز عنه وقادر عليه، قادر عليه. الدرجة السلام بهذه الدرجة بدرجة المديول التزام البعيد تجرب المركزة مثل مصلي الفرض غير مصلي واحد حني بتحية قال لي لك لساني ما اقدر انطق كيف نوري قال لي لسانك ما يبي ايدك ما في حمرات تحيي ايدك ايدي تعبانه عيونك ما فيها اشكال قال لي عيونك فيها اشكال قال لي راسك فيه اشكال لما اردت التحيه لدرجات سبيل اللسان بالاشاره بالعين بالراس زي قلنا كل هذا فيها اشكال فيها عطل بشاهد الوجه اللي هي عايشة عنده أنا أشوف إذن درجات رد التحية متعددة. الآن المصلي بالمدلول الاستعمالي ما يمكن أن يرى بالمدلول التفهيمي أو التزامي الجدي البعيد يمكن أن يرد إلى أنه ممكن وما عذره أن لا يرى ما لا يذكره لا يذكره. شوف لاحظ هذا جمع في التزاحم بين المانع الوضعي الملاك الوضعي وملاك تكليفي اخر مستقل كيف يجمع بين ذلك؟ ولذلك نحمل ما ورد من روايه قراناها على مسامعكم سابقا اقراها الروايه موثقه مصدق بن صدقه عن المنصار قراناها اقراها مره ثانيه هذه الروايه الموثقه في أبواب قواطع الصلاة الباب السابع عشر حديث الأول عن جعفر بن محمد عن النبي قال عليه السلام قال لا تسلموا على اليهود ولا على النصارى ولا على المصلي جملة من أنواع طوائف الناس لا يسلم عليهم في لا على الشطرنج لا يسلم عليهم آكل الربا لا يسلم عليهم ولا على المصلي وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلمين تقوى والرد فرض. هذا الواجب يستطيع أن يلقيها على حالها لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام بأي درجة؟ درجة المدلول الاستعمالي لا يرد السلام لكنه يرد لدرجة المفهوم من الدور التفهيمي أو الجدي أو الالتزام البعيد. والفريضة في الأصل في رد السلام يكون بالمدلول الاستعمالي لكنه هنا لأنه عاجز على صعيد المدلول الاستعمالي بمحذورية الصلاة فيرد بالمدلول التفهيمي. أين القرين على أن رده يكتفي بالمدلول التفهيمي أو الجدي أو الالتزام البعيد؟ لماذا لا يرد بالمدلول الاستعمالي نفس ما مر الطائفة الأولى مثلا؟ الطائفة الأولى تقول ماذا؟ قل كما قيل لك السلام عليكم قل سلام عليكم قل سلام عليكم سلام عليكم بالدقة بالمدلول الاستعمالي ليس جواب بالمدلول التفهيمي جواب بالمدلول الاستعمالي يطابق انها لا قران او دعاء كذلك الطائفه الثانيه كذلك الطائفه الثالثه اللي هو اخبار اللي بتتجاوب فيه كذلك الطائفه الرابعه التي فيها ان السلام اسم من اسماء الله والصلاه هذه كلها شواهد قويه تقوي ما ذهب اليه المحقق حديث المعتبر او القدماء من عبارتهم أن رد التحية ليس بل على صعيد المدلول الاستعمالي. سيأتي شواهد بعد أخرى أكثر في المسائل الأخيرة. كلها بالتالي تعارض خلاف ما ذهب إليه المتأخرين والمعاصرين من أن رد التحية في الصلاة تحية السلام من المصلي في الصلاة بالمدلول الاستعمالي. لغاية الآن ماذا؟ بقال السلام عليكم لا وعليكم السلام هذا مكان طائفة الرابعة لهذا الكلام مضى تفسير كلام بالجواز جواز ليس جواز مباحة جواز مسيلة اليوم جواز جواز ما بنعرف تزاحم تفكير جائز من لما تزاحم موجود من ثم لا يؤدي رد التحيه للاستعمال وان كان هو الواجب يؤديها بالتفكير. في باب التزاحم على زيد مذكر به في باب التزاحم كثير يظن ان في باب التزاحم عند تزاحم هذا عجز عن الاتيان هذا بكلمه، هذا ما التزاحم عجز عن الاتيان اداء كلمه في ما قلت التزاحم فقط هذه الصوره كما نقول صاحب الجواب لا هذا التزاحم بين الاتيان بكل منهما تماما. يعني ماذا؟ انت تستطيع ان تاتي باحدهما تماما والاخر نصا او مرتبه نازله منه يجي هذا المقدار لا ترفع به عنه افضل وتقدر بقدر يعني هذا المعنى. مثال لطيف صاحب الجواهر للكره في مبحث اخر اي لطيف جدا لطيف انا ساستذكره في باب اخر وقفت عليه. المهم مفاد البحث للكره صاحب الجواهر هو هذا ان التزاحم والتنافي مو ضروري ان يكون بين اصل الواجبين، اصل هذا الواجب واصل هذا الواجب، او اصل هذا الحكم الالزامي تحريم ووجوب واصل ذاك الحكم الالزامي، لا. التزاحم بين مرتبه عليا والمرتبه العليا. تاتي بكل منهم مرتبتين متوسطتين. مرتبتين دانيتين، دانيه ووسطى، وسطى ودانيه، وسطى وعليا، عليا ووسطى. توليف وتلفيق الواجبين المتزاحمين لصور عديده. وهذه نقطة لازم ننتبه إليها. الضوار قدر بقدر يعني في هذا الحال. نعم، لذلك واحد لازم ينتبه إلى ذلك الجانب. هنا هكذا أصل رد التحية بالمدلول الاستعمالي ينافي صورة الصلاة، ماهية الصلاة أنت مقبل على الله متوجه كيف تتكلم عليها؟ لذلك كلهم مر بنا افتوا نصا وفتوى ان ما يصح ولا يسوغ ولا يجوز ان ترد التحيه بجواب التحيه تقول وعليك السلام تفضل الصلاه كلهم افتوا مما يدل على انه ليس على صعيد استعمالي بل على صعيد مخفف في رد التحيه مخفف بماذا؟ يعني بالمبلغ التفهيمي او الجدي البعيد هذا ما جرى. ايضا من الروايات الداخله لهذا الوجه في الجمع بين مقام طوائف الروايات الذي ذهب اليه العلماء لا المتاخرين ولا المعاصرين ما رواه في الذكرى عن البزنطي عفوا ما رواه في الذكرى عن البزنطي يريد ان يستشهد به على ان الطائفه الثالثه للتقيه دعونا نقرا هذه الروايه لاحظوا الروايه فائده معتمده حديثيه وجرائيه مهمه هنا هذه الروايه مستخرجه من جامع البزنطي البزنطي عنده كتاب اسمه الجامع الحسن بن محبوب رحمه الله عليه وعليه على الرواد من اتباع البيت عند كتاب اسمه المشيقه كتاب الحديث اسمه المشيقه سليمان سمي المشيقه نشرحها في مكان مناسب البزنطي عند كتاب اسمه الجامع لاحظ الى زمن الشهيد الاول يا اخوان الى زمن الشهيد الاول يعني القرن التاسع الشهيد الاول توفي سنه كم وفيات الاعلام الايمانيه ضروري يحفظها الانسان. يعني من الرجال ضروري، يعني الحديث ضروري، يعني الفقه ضروري، في علوم المختلفه الدين ضروري، وفيات الاعلام الشهيد الأول توفي سنة 830 تقريبا، في القرن الثاني. إذا القرن الثاني يكون كلام السيد صحيح 760، هذا الشهيد الأول يقول الشهيد الأول تم توفي، الشهيد الثاني كان. إذا ممكن الفاصلة ليست بعيدة، لعل هذا فخر المحققين. على كل العلامة حلي أن توفي 740، فخر المحققين ابن العلامة حلي تلميذ العلامة حلي لعلاية فخر المحققين. فخر المحققين أستاذ الشهيد الأول، يعني الشهيد الأول ليس تلميذ العلامة حلي، تلميذ العلامة حلي، تلميذ ابن العلامة حلي فخر المحققين المدفون في تبريزه. فخر المحققين قبر مدفون في تبريز مو في الحدث. وزار الشهيد الأول، شوف شلون وقع الشهيد الأول، زاره في تبريز، زار قبر أستاذه. على كل يذكر رواية عن أستاذه ويشير لقبره في تبريز. المهم انظر المحقق الشهيد الأول الآن في بداية القرن التاسع أو قل إلى نهاية القرن الثامن الشهيد الأول. جيد، الشهيد الأول له في إلى نهاية القرن الثامن ينقل عن جامع القزنطي رواية لم ينقلها أحد من قبله. هذا يدل على ماذا؟ أن الجوامع الحديثية غير الكتب الأربعة، مما هي مصادر للكتب الأربعة بقيت حتى القرن الثامن عند علماء المالكية، ويتعاطون في النقل عنها وعن كونها مصدر إلى القرن الثامن، فضلا عن القرن السادس الذي فيه ابن إدريس في كتاب المستطرفات، فضلا عن المحقق الحلي الذي عاش في القرن السابع. وذكرت لكم مرارا كلام المحقق الحلي في المعتبر في الفائده الرابعه من مقدمه كتاب المعتبر، يقول المصادر التي انقل عنها يذكر جامع البزنطي، مشيخة ابن محبوب، كذا كذا، بعنوان هذه مصادر اساسيه لمذهب اهل البيت. بعد ذلك في النهاية يذكر الرابع وهو يعيش في القرن السابع. هذا الذي شاهد على ماذا يقول؟ شاهد على أن الكتب المشهورة إلى زمن المحقق الحلي، العلامة الحلي، فخر المحققين إلى الشهيد الأول بقيت شيئا فشيء والعياذ بالله تلفت مقررا، وإلى زمنهم إلى زمانهم كتب مشهورة ومؤثرة. هذا الذي ينتبه إليه في الأسانيد إلى الكتب ما شغلت كما ذكرنا مرارا في المشيخة، بحث المشيخة الذي ذكروا أثاثون بحث مفصلا سابقا. فهنا لاحظوا الشهيد الأول ينقل عن جامع البزنطي رواية. أيضا لاحظوا الشهيد الأول عند كتاب الشيء الأول ماذا؟ يا أخوان العلماء شخصيتهم العلمية مو شخصيتهم الفردية، شخصيتهم العلمية عبارة عن عين، العلم بها عين. الشهيد الأول رحمة الله عليه عند كتاب اسمه ماذا؟ كتاب اسمه كتاب المزار، مزار يعني روايات في المزار والزيارات رواها هو، لم يروها ابن طاووس في كتبه ولا الشيخ الطوسي في كتب الزيارات مصباح المتهجي وبقية الكتب ولا هو حاول أن يستدرك على المتقدمين، يعني وصل إلى مصادر. هذه فائدة جيدة، وغدا نكمل إن شاء الله على محمد الله.